بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور الليل مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك اسراء وعراج يا خليل.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية أستهلها بالعناوين. الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح والمقاومة الفلسطينية تدك تحشداته في عدة مناطق من القطاع. الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق. المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا لكيان الاحتلال عند سواحل البحر الميت. إلى التفاصيل، استشهد نحو 20 فلسطينيا وأصيب آخرون معظمهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة. واستهدف القصف الصهيوني الوحشي منزلا في حي النصر ومنزلا آخر في حي الجنينة، كما أطلق زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ دير البلح. واستهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة طبية كانت تؤوي نازحين شرقي مدينة خان يونس، فيما استشهدت امرأة برصاص قناصة جيش الاحتلال أمام بوابة مجمع ناصر الطبي بخان يونس. هذا يواصل جيش الاحتلال اليوم 27 بعد 100 عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 28,000 فلسطيني وجرح أكثر من 67,000 آخرين. أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى الإجهاز على 7 منهم من مسافة الصفر في منطقة عبسان شرقي خان يونس. وفي غربي مدينة غزة دكت القسام قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الكتيبة بقذائف الهاون. ونشرت كتائب القسام مشاهد عن عمليات القنص واستهداف آليات الاحتلال في حي تل الهوى غربي مدينة غزة. من جهتها أعلنت سرايا القدس استهداف حشد لجنود الاحتلال وآلياته خلف المقبرة الشرقية شرقي جباليا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين. من جانبها أعلنت كتائب شهداء الأقصى تنفيذ نحو 30 مهمة قتالية خلال الأيام الماضية. تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لعدوان جوي صهيوني من اتجاه الجولان السوري المحتل على محيط العاصمة دمشق، وأطلقت طائرات إسرائيلية عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة السورية. ذكر بيان للجيش السوري أن وسائل الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ وأن العدوان أسفر عن أضرار مادية فقط. كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان في فيديو جديد عن استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه خاص في موقع البغدادي التابع لجيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وبحسب الفيديو فإن الاستهداف بهذا الشكل والكيفية لآليات ودبابات العدو يعد المرة الأولى منذ بدء المواجهة بين حزب الله وكيان الاحتلال في 8 تشرين الأول أكتوبر. وكان حزب الله قد استهدف ثكنة كلع التابعة لجيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا. حول آخر التطورات على الساحة اللبنانية نستمع إلى جانب ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
كان هناك عملية نوعية نفذتها المقاومة الإسلامية بإطلاق أكثر من 20 صاروخا على ثكنة كيلع التابعة للجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. ورغم يعني تفعيل القبة الحديدية والاعتراضية أيضا بشكل كبير، إلا أن ذلك لم يمنع من إيصاء من وصول العدد الأكبر من الصواريخ إلى الهدف المطلوب وإيقاع الإصابات المباشرة في صفوف جيش الاحتلال. طبعا إلى ذلك كان يشهد العديد من العمليات سلسلة كبيرة من عمليات المقاومة كانت نفذتها ضد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من القطاع الشرقي موقع الرمثة الذي كان هدفا بصواريخ المقاومة، ثم أيضا موقع المالكية الذي استهدف لمرتين متزامنتين وأوقعت العديد من الإصابات هذه العملية في صفوف جيش الاحتلال، أيضا بياض بليدة الذي استهدف، بالإضافة أيضا إلى ثكنة دوفيف وأيضا مواقع أخرى. طبعا الاحتلال الإسرائيلي كان بدأ اعتداءاته منذ الصباح، يعني بغارة عبر المسيرات استهدفت أحد البيوت الخالية في الجهة الشرقية لبلدة عيتا الشعب، ثم أتبعها بسلسلة من الغارات أيضا التي استهدفت أحد البيوت أيضا الواقعة إلى الجنوب الغربي من بلدة مارون الراس المطلة على بنت جبيل، مدينة بنت جبيل. وعصرا كان هناك طبعا غارة على بلدة الخيام التي تتعرض لليوم الثالث إلى غارات متتالية. أيضا شهدت يعني الجبهة الجنوبية مع الاحتلال الإسرائيلي تجاوز للخطوط وقواعد الاشتباك بغارتين، الأولى كانت تستهدف الأطراف الشرقية ومنطقة مفتوحة قريبة من بلدة كفر تبنيت قضاء النبطية، وأيضا غارة أخرى في بلدة يحمر الشقيف أيضا في قضاء النبطية.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها استهدفوا هدفا حيويا لكيان الاحتلال الإسرائيلي عند سواحل البحر الميت. وأكدت المقاومة في بيان مقتضب أن هذا الاستهداف جاء نصرة لأهل قطاع غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدة بالاستمرار في دك معاقل الأعداء. إلى ذلك تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كول الغاز شرقي سوريا إلى هجوم بالصواريخ، وحسب تقارير خبرية فإن انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كوني كول الغاز ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فتى فلسطيني أثر إصابته برصاصة في الصدر استهدفها به جيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس والضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مساء أمس في عدوانها المتكرر على الضفة الغربية عدة مناطق مسجلة مجموعة من الاعتداءات والاعتقالات، وداهمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم كما اقتحمت قريتي سنجل وبدرس في رام الله، وأقدمت على اقتحامات في الخليل في بلدتي يطا جنوبا وبني نعيم شرقا، كما داهمت قريتي باقة الحطب وحجة في قلقيلية وبلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم. حول آخر التطورات في الضفة الغربية نستمع إلى ما قالته الإعلامية رايا الروق من جنين.
اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة منذ ساعات المساء، لم تتوقف اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المستوطنين. هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتقلوا 15 فلسطينيا من عدد كبير من مدن الضفة الغربية، وقالت بأن حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية ارتفع إلى أكثر من 6940 معتقلا، وشددت على ضرورة التدخل الفوري من المنظمات الحقوقية بالنسبة للمعتقلين من غزة الذين الاحتلال الإسرائيلي يغطي المعلومات عنهم ولا يفصح عن معلومات أو أي تفاصيل لديهم. كان هناك أيضا اقتحاما عنيفا لقرية بدرس غرب رام الله، وأيضا اعتداءات المستوطنين تواصلت في أحياء عديدة من مدن وقرى الضفة الغربية. كان هناك اعتداء للمستوطنين على قرية برقة أيضا في القرب من رام الله، وأيضا كان هناك عدد من المستوطنين أناروا أو نصبوا عددا من الإنارات في مزارع المواطنين قرب بيت لحم وأيضا قرب الخليل. الاحتلال الإسرائيلي أيضا اقتحم بلدة بيت فوريك قرب نابلس واندلعت هناك مواجهات وأصيب 5 فلسطينيين. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى أحد الشبان لإنقاذ حياته. هذا السيناريو الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتحديدا في شمال الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وهو منع الطواقم الصحفية وطواقم الإسعاف من مواصلة عملها وإنقاذ الفلسطينيين في الضفة الغربية. أيضا هذا كله يأتي تحت إطار الاعتداءات المتواصلة والحرب التي تشن في غزة يوازيها حربا في الضفة الغربية. جو بايدن كان متخوفا من هذا التصعيد في الضفة الغربية، وأيضا حكومة الاحتلال الإسرائيلي جهاز الشباك وجهاز الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أوعزوا إلى حكومة نتنياهو بأن هناك انفجار يحلق في الأفق في الضفة الغربية وتحديدا في شهر رمضان. وأيضا الإدارة الأمريكية قالت بأنها تخطط لأن يكون رمضان هادئا بالتخفيف من عدد الاعتقالات. هذا كله يعني مخططات للتخفيف من الانفجار في شهر رمضان تخوفا من ذلك.
في اليمن شهدت العاصمة صنعاء مسيرة مليونية نصرة للشعب الفلسطيني تلبية لدعوة قائد حركة أنصار الله بالخروج في فعاليات تضامنية مع سكان غزة. وأكد بيان المسيرات على استمرار الفعاليات المؤيدة لأهالي غزة وثبات الموقف المؤيد للفلسطينيين، معربا عن دعمه لعمليات القوات اليمنية في البر واستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن سكان القطاع. هذا وانطلقت تظاهرات ممثلة في مختلف المناطق داخل محافظات صعدة وريمة ومأرب وتعز. للمزيد من التفاصيل حول التظاهرات المليونية في عدة مدن يمنية استمع إلى التقرير التالي.
للتأكيد على ثبات الموقف اليمني المنصر للشعب الفلسطيني تتجدد التظاهرات الغاضبة في مختلف أرجاء البلاد. فهنا يمتلئ ميدان 70 في صنعاء بطوفان بشري هادر يهتف بصوت واحد دعما لغزة ضد العدوان الإسرائيلي ومجازره وحصاره. وتتعالى الهتافات أيضا تنديدا باستمرار الاعتداءات الأمريكية البريطانية على المدن اليمنية.
خروجنا في هذا اليوم هو ثباتا على موقفنا في نصرة إخواننا في غزة، وأيضا هو تأييد لمواقف قواتنا المسلحة وما تقوم به.
أننا معهم حتى النصر والشهادة في سبيل الله، ولا يمكن أن نمل أو نكل أبدا، ولا يمكن أن نخاف لا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من بريطانيا ولا من أي مكان.
المسيرات اليمنية المتضامنة مع فلسطين التي حملت شعار مع غزة حتى النصر عمت إلى جانب صنعاء عدة محافظات مثل الصعدة والحديدة والتعز وذمار والبيضاء ومأرب وعمران وحجة، جميعها أعلنت التأييد لعمليات القوات المسلحة المساندة لفلسطين والرادعة لعدوان التحالف الأمريكي. وأكد خلالها حشود المتظاهرين الاستمرار في النفير الشعبي الداعم للموقف الرسمي.
خرج اليوم أيضا الشعب اليمني ليقول للجيش اليمني بأنك لست بمفردك، الشعب اليمني كله جيش في درب فلسطين.
المتظاهرون في المدن اليمنية ثمنوا كذلك الأدوار البطولية للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، مستهجنين حالة الخذلان لبعض الأنظمة العربية والإسلامية المنوط بها التحرك ضد ما يرتكب في حق أبناء فلسطين من جرائم وحرب إبادة وممارسات تهجير من قبل الكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي وتواطؤ دولي.
التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لبيروت وفدا من قادة الفصائل الفلسطينية. وضم الوفد الفلسطيني الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة والقيادي في حركة حماس أسامة حمدان ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر. وأكد النخالة في هذا اللقاء أن بوادر النصر بدأت تلوح في الأفق انطلاقا من الصمود الأسطوري للمقاومة والشعب الفلسطينيين. وأضاف أن الوقت لمصلحة المقاومة، في حين أن ما يتعرض للضغط داخليا ودوليا هو العدو الإسرائيلي الذي لم ينجز أي من أهدافه. إلى العناوين. الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح، والمقاومة الفلسطينية تدك تحشداته في عدة مناطق من القطاع. الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق. والمقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا لكيان الاحتلال عند سواحل البحر الميت. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة، ويسعدني ويشرفني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح الجميل. تستمعون إلى برنامج إيران والأدب الروائي في الساعة 9:18، بعد ذلك يأتيكم إحجاية ويا أهلنا. الوصايا الخالدة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:47. تستمعون إلى برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 9:52. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10 تماما، عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، عند 11:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فجر الانتصار على مدى 50 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 12 تماما تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:15. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:18. أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أجمل تحية، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي، نتحدث فيها عن الأدب الفارسي المنثور بعد العصر التيموري. فاصل قصير ونعود إليه. We'll be right back. أيها الأفاضل، كان معظم الأدب النثري حتى العهد التيموري قائما على كتابة الرسائل الديوانية وأوامر السلطان، مما أضفى عليه طابع التعقيد وصعوبة الفهم والحشو الممل والتكلف في الألفاظ، ولا سيما أن الأعمال السياسية وغيرها كانت تتم خلال هذه الفترة بلغة السيف لا بلغة القلم، ولم تكن للديوان من مهمة سوى كتابة رسائل التهديد إلى العصاة والخارجين عن طاعة الدولة. لكن هذا الأدب النثري أخذ منذ أواخر القرن التاسع الهجري وبداية القرن العاشر يفقد خصائصه الماضية ويتجه نحو السهولة ولغة التخاطب اليومية، فقد طفقت لغة الكتاب وتعابيرهم تقترب من لغة الشعب وفهمهم شيئا فشيئا. ويمكننا القول إن الأدب الفارسي المنثور الذي كان حكرا على البلاط والديوان بدأ يحل البيوت ويدخل قلوب أهلها، حتى تحلى بلطائف المجتمع وظرائفه وأحلامه ورؤاه، وسقط عرش الأدب الحكومي وفي مقدمته أدب الديوان والبلاط الذي كان مهيمنا على النثر قرونا طويلة. مستمعينا الأكارم، لقد امتازت الأعوام الأخيرة من العهد التيموري وما تلاه بنثر أدبي واضح وشفاف، ما يدعونا إلى أن نقول إن اللغة السهلة أصبحت من سمات العهد التيموري، وكذلك أصبحت العلاقة الوثيقة بين الأدب والثقافة الشعبية من أهم أسباب تداول اللغة اليومية في آثار العصر الصفوي الأدبية الذي أعقب الدولة التيمورية بإدارة الحكم في إيران، كما مال الشعراء في هذا العصر إلى كتابة الشعر الجديد والمبتكر بعدما أصبحت أغراضه المتكررة مملة بسبب شيوع الأدب بين الأميين وكثرة الشعراء باللغة الفارسية. في العصر الصفوي حلت الملاحم الدينية بقوة محل الملاحم الأسطورية والروائية التي شهدناها في مطلع القرن الرابع، فقد جعل انتماء الصفويين إلى المذهب الشيعي واحترامهم الأئمة الطاهرين هذا النمط من كتابة الروايات يتربع على عرش الأدب الفارسي باقتدار، حيث كانت سيرة النبي الأكرم وأهل بيته وانتصاراتهم ومعجزاتهم المحور الأصلي الذي تدور حوله ملاحم شعراء هذا العصر، كما لم يفت الشعراء أن ينظموا ملاحم تاريخية يخلدون بها بطولات الملوك الصفويين وكبار دولتهم. الحق أيها المستمع الكريم أن جل ما كتب من أدب ملحمي ديني وتاريخي في هذه الحقبة كان يفتقر إلى الإبداع الأدبي، حيث يتنزل في مرتبته الأدبية إلى ما دون المرتبة المتوسطة. أما النثر فقد واصل نهجه الشعبي في العصر الصفوي أي القرن العاشر الهجري، حيث أخذ يتغلغل في مفاصل المجتمع بعدما كسر قيود البلاط وخرج إلى أبناء الشعب ليجالسهم ويتمشى معهم في الأزقة والأسواق، كما فتح له عامة الناس قلوبهم ورسموا له آفاقا رحبة كرحابة قلوبهم، واستطاعوا أن يلقوا من خلاله نظرات جديدة على مختلف القضايا التي يلامسونها في حياتهم اليومية. فقد جاء العصر الصفوي ليمنح الثقافة الشعبية الاهتمام الأكبر، لذلك ظهر أناس عنوا بتلك الثقافة
وقاموا بجمعها، حيث ألفوا فيما ألفوا من الكتب النثرية كتاب جامع التمثيل لهبلرودي، ثم كتاب عقائد النساء الذي عرف بالماما كلثوم، ويمكن اعتباره أول كتاب يتحدث عن الثقافة الشعبية بشكل رسمي. كما جمع ميرزا صادق الإصفهاني أمثال اللغة الفارسية في كتاب الشاهد الصادق، ودونت قصة حسين كورد في هذا العصر، وظهرت روايات وقصص مثل قالية ياسمن لمير علي حديد وحسن ديل، الذي مثلت نقلة في أسلوب الكتابة القصصية الفارسية. كما لا بد من أن نلقي نظرة على الروايات المترجمة من الأدب الهندي مثل رواية رامايانا، التي تبين لنا مدى تشابه الأدبين الفارسي والهندي في الرؤى والمعتقدات. إذن استطاع الأدب المنثور في العصر التيموري ولا سيما العصر الصفوي في إيران أن يروي غليل القلوب المتعطشة إلى نميره العذب بعد أن كسر قيود العبودية للسلطان وعرشه المقيت، وعبد طريقه إلى المجتمع، حيث تمكن للمرة الأولى من حياته بعد الإسلام أن يسابق الشعر ويسبقه في مضمار الأدب الروائي الجميل. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما ذكرناه لكم في هذه الحلقة من برنامج إيران والأدب الروائي، وسنواصل حديثنا عن هذا الأدب الجميل في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
فما جراح ناسفات منذ آلاف السنين. في كربلاء مع المهتدين. أنا ثائر في وجه كل المعتدين. أنا ثائر في وجه كل المعتدين. قلمي وسيفي والعيون
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. جاي ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الله سبحانه وتعالى لو راد ينتقم من ظالم ياخذ منه عقله ويزيد طغيانه وغطرسته وفساده بالأرض إلى أن تتم الحج عليه وينتقم منه أشد انتقام ويسويه عبرة للأجيال. إحنا العراقيين من أكثر الشعوب اللي اكتوت بالطغيان والفرعنة الأمريكية، ولهالسبب نسأل رب العزة والجلالة أن يجعلنا من الشعوب اللي يكتب نهاية أمريكا وانتقام منها على إيدنا، إلى جانب إخواننا اليمنيين والفلسطينيين واللبنانيين والإيرانيين وكل الشعوب المستضعفة اللي راح تفرح وتحتفل بنهاية أمريكا. وأخيرا اتورط عمو بايدن ووقع بالبير الحفرة إله نتنياهو، هو ما صدق روحه من فلت من ورطة المواجهة المباشرة ويا الجمهورية الإسلامية يوم اللي راد النتن يشكل ناتو عربي وتحالف عربي ويا اللي يسمونها إسرائيل، وإذا بي تورط ويا اليمن، هذا اللي ما شاف الهزيمة طول تاريخه أمام أي قوة معتدية ومستعمرة، ويا فصائل المقاومة العراقية اللي لو يصرف 14 تريليون دولار على هزيمتهم ما راح يهزمهم. هي مو أمريكا صرفت 7 تريليونات للسيطرة على العراق وما قدرت السيطرة عليه واعترفت أنه ما قدرت السيطرة عليه؟ هسه المقاومة العراقية لو تصرف على هزيمتها 14 تريليون ما راح تقدر لها ولا تحقق أي انتصار عليها.
الحشد كبر الله أكبر، الحشد كبر الله أكبر، لله يثأر الحشد كبر، لله يثأر الحشد كبر، للحق أنصار أبناء حيدر.
العدوان الأمريكي على فصائل الحشد الشعبي المقدس واستشهاد 16 عنصر من مجاهدين من خيرة أبناء الشعب العراقي وجرح أكثر من 30 عراقي بينهم مدنيين خطوة راح يندم عليها الأمريكي أشد ندم، وراح تثبت إله قبل غيره أنه شقد حش السامع غبي. ولك أنت ذاك اليوم اسمعت أنه أحد أبرز فصائل المقاومة أعلنت تجميدها لعملياتها ضدك كتائب حزب الله العراق، وأنها ما تريد تحرج الحكومة في مفاوضاتها وياك حول جدول الانسحاب من العراق، لكن هسه عدوانك وغبائك انطى الفرصة للكتائب أن تكون في حل عن وعدها، لا بل أن تتوحد الحكومة ويا كل فصائل المقاومة العراقية في رفع سقف مطالباتها بخروج القوات الأمريكية والإسراع بإجراءات جلاء كل القوات الأجنبية من العراق. وهنا ألفت انتباه كل العراقيين إلى نقطة حساسة ومهمة، وهي أنه العدوان الأمريكي صار بمنطقة وعلى فصائل من الحشد اللي كانت تمارس مهماتها القتالية والأمنية ضد بقايا داعش بالأنبار، وهذا معناه أنه الأمريكان يردون يرجعون العراق لل 2012 و 2013 لأيام إحنا تنظيم اسمنا القاعدة وطبت الدواعش للموصيل، يردون يعيدون الروح للدواعش عقابا للعراقيين ودعما للدلوعة اللي يسمونها إسرائيل، لأن المقاومة العراقية قررت أن تدعم غزة وتستمر بضرب القوات الأمريكية الشريكة للإسرائيلي بمجازر اللي يرتكبها بغزة، ويستمر بضرب العمق الإسرائيلي ما دام الإبادة مستمرة على أهلنا الغزاويين. ولهذا يا أبوي أنبه بعض إخواننا وأهلنا بالغربية وغيرها اللي بعدهم يتصورون أنه بقاء القوات الأمريكية يحفظ لهم أمنهم بالعراق، ترى هذا الأمريكي هو الصنع داعش وهو اللي دخلهم السوريا وللعراق وهسه يريد يحييهم ويعيدهم من جديد، ترى مالكم أمن بوجودهم وأمنكم ما يتحقق إلا بوجود ولد الملحة الحرر وأرضكم وصانة وأعراضكم، واليوم هم الحافظين حدود.
هيهات 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 هيهات،
لا توصل أنا دمك وعيونك تذمك، أنا بروحي عاشور عالموت جاي عزمك، عيون السواتير قبرك بيدي حافير وانس عندي صاير دنق من أكلمك.
يعلم كل اللي غاطين بالعمال الأمريكي للخشم أينما كانوا بالعراق ومهما كان مقامه منصبهم من كاكا مسعود ونازل، ترى والله وبالله وبحق كل ذرة تراب عراقية مالكم أمان بالعراق بوجود الأمريكان، خاف تتصورون مراكز الموساد راح تنفعكم وتحميكم، لا والله راح تكون هي باب النقمة والويلات والمصايب عليكم. وأذكركم بالعملية السبرانية الإيرانية الكبيرة اللي كشفت أسماء عملاء الموساد ب 28 دولة وأولهن العراق طبعا، والتنسيق الأمني ما بين العراق وإيران على قدم وساق وعلى مدى 24 ساعة. فيا أبوي أنتوا مكشوفين وواضحين بالأسماء والعناوين والأرقام، ولا تعتبرون رسالة أخيكم هاي تهديد. لا عمي، أنا بالعباس عراقي منكم، بس اعتبروها مني رسالة أخ ابن بلدكم وشعبكم، مكسور خاطر عليكم ويدي ينصحكم لوجه الله. بويا إذا ما يفيد وياكم القرآن والحديث أحيلكم الحكمة حسني مبارك. أي من قال المدثر بغطى الأمريكان مثل النايم كشف، يعني قابل أنتوا عز عند الأمريكان من شاه إيران اللي نعيش هالأيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية عليه، المسكين صرف عمره ووجوده بالعمالة الأمريكي، وتاليها من شرد من إيران الأمريكان لا سئلوا عليه ولا لفوه بورقة لجوء، ظل تايه وما لف غير أنور السادات وانطاه زوية لف راسه بيها ونام إلى أن مات من القهر ذليل مهان ما فادته حتى الملايين النيابة وياه. فيا أبويا يا أخواننا بإقليم كردستان، يا آل البارزاني وغيرهم يلنايمين بحلم حماية الموساد والقواعد الأمريكية مثل حرير وغير حرير، إذا تردون تحافظون على كيانكم ووجودكم ومشاريعكم السياسية والاقتصادية بالإقليم، خلصوا رواحكم من وحلة وجود الأمريكان ومقرات الموساد يمكم. ترى والله ما إلكم كل أمان بوجودهم، لكن بالعكس إذا ما شئت الدولة والحكومة العراقية بإجراءات جلاء القوات الأجنبية من كل الأراضي العراقية وحفظت سيادة الدولة على أراضيها واحترمت قراراتها بهالمجال بالإقليم، راح يتحقق أمن العراق وأمنكم كلكم. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، فما يبقي ذلك من الدنس. الله أكبر. ما أعظم الصلاة، ما أعظم الصلاة. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم. الصلاة أيها الإخوة الكرام لها آثار وانعكاسات كبيرة جدا الصلاة هي عمود الدين، الصلاة نور المؤمن، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة 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 لها آثار كثيرة جدا. ومن جملة آثار الصلاة وبركات الصلاة أيها الإخوة الكرام، حبكم الله ونور قلوبكم بنور اليقين، من جملة آثارها غفران الذنوب. فالصلاة تغسل الذنوب من الإنسان كما يغسل الماء الدرن والدنس من جسد الإنسان. الصلاة تطهر روحك وتغسل أدران وأوساخ الذنوب عن نفسك كما يطهر الماء بدنك. أفضل مطهر للوسخ هو الماء، وكذلك أفضل مطهر للروح هي الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لك مثلا لذلك، فاستمع إليه أيها الأخ المؤمن وأيتها الأخت المؤمنة. يقول: مثل الصلاة الخمس أو الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم. صلاة كالنهر الجاري على باب أحدكم، يغسل فيه كل يوم خمس مرات. في الصباح يغتسل في هذا النهر، وفي الظهر يغتسل في هذا النهر، وفي العصر يغتسل في هذا النهر، وفي المغرب وفي العشاء يغتسل في هذا النهر. هذا الإنسان الذي يغتسل في هذا النهر كل يوم خمس مرات يبقى عليه وسخ؟ قطعا لا يبقى عليه وسخ. كذلك الصلاة، ولهذا ورد أن الصلاة بعد الصلاة كفارة لما بينهما، يعني تصلي الظهر، بعد ذلك الإنسان ربما مثلا يرتكب ذنبا من الذنوب، يصلي العصر فصلاته للعصر تغسل وتمحو الذنب الذي أتاه قبل ذلك. إذن أيها الإخوة الكرام، علينا أن نعرف الصلاة وقيمة الصلاة، وأن نغتسل في هذا النهر الجاري لنطهر قلوبنا ونفوسنا من درن الذنوب. والحمد لله رب العالمين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من كلام له عليه السلام يشير فيه إلى ظلم بني أمية: والله لا يزالون حتى لا يدع لله محرما إلا استحلوه، ولا عقدا إلا حلوه، وحتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله ظلمهم ونبى به سوء رعيهم، وحتى يقوم الباكيان يبكيان، باك يبكي لدينه وباك يبكي لدنياه، وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيده، إذا شهد أطاعه وإذا غاب اغتابه. وحتى يكون أعظمكم فيها عناء أحسنكم بالله ظنا. فإن أتاكم الله بعافية فاقبلوا، وإن ابتليتم فاصبروا، فإن العاقبة للمتقين. كانت تلك الخطبة 98 من نهج البلاغة، وهذه خطبته سلام الله عليه 99 من هذا الكتاب الفريد. يقول عليه السلام في التزهيد من الدنيا: نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوا، وأموا علما فكأنهم قد بلغوا، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدو، وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما. فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجب بزينتها ونعيمها، ولا تجزع من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر، إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى، وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. ألا فاذكروا هاذم اللذات، ومنغص الشهوات، وقاطع الأمنيات، عند المساورة للأعمال القبيحة، واستعينوا الله على أداء واجب حقه، وما لا يحصى من أعداد نعمه وإحسانه. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.